الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكن أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجكن فقه المرأة. بدأنا بالحديث عن صلاة النافلة منذ حلقتين ولم ننتهي بعد، وتحدثنا عن صلاة النافلة، ذكرنا أن صلاة النافلة هي كل ما عدا الصلوات المفروضة يطلق عليه صلاة النافلة، ويسمى أيضا بصلاة التطوع وصلاة السنة. وذكرنا أن حكم صلاة النافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إذا تركها انشغالا، إذا حتى لو تركها كسلا لا يعاقب، لكنه قد يلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه حري لأختي المشاهدة أن يكون لها تحافظ على هذه صلوات النوافل التي ذكرناها والتي سنذكرها، وأن تحافظ على قدر ولو قليل لكن بقدر طاقتها تستطيع أن تفعله كل يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. صلاة النافلة شرعا هي كل ما عدا الفرائض من الصلوات، وتسمى أيضا بصلاة التطوع والسنة. حكم النافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. من النوافل التي لا تسن فيها الجماعة: السنن الراتبة، صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الليل. هذه النوافل: السنن الراتبة، صلاة الضحى والأوابين وصلاة الليل، تحدثنا عنها في الحلقتين السابقتين. اليوم سنتحدث بإذن الله تعالى عن بقية هذه النوافل التي لا تسن فيها الجماعة. سنتحدث عن تحية المسجد، عن صلاة الاستخارة، عن ركعتي الوضوء، وأيضا عن صلاة الحاجة إذا كان لدينا متسع من الوقت. نبدأ بتحية المسجد. يستحب للمسلم، يسن للمسلم أنه إذا دخل إلى المسجد أن يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. تصلى ركعتي تحية المسجد في أي وقت من الأوقات يدخل فيه المسلم إلى المسجد، باستثناء الأوقات التي تكره فيها الصلاة. الأوقات التي تكره فيها الصلاة هي 5 أوقات: من بعد حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح، أي من طلوع الشمس إلى ما بعد ثلث ساعة أو أكثر بقليل، هذا وقت مكروه. وأيضا قبل أذان الظهر ب5 أو 10 دقائق، هذا وقت تكره فيه الصلاة. وأيضا من حين تصفر الشمس إلى الغروب، يعني قبل غروب الشمس بمقدار ثلث ساعة تقريبا، وبعد أن يصلي فرض الصبح، وبعد أن يصلي فرض العصر. هذه أوقات تكره فيها صلاة النافلة، ومن هذه النافلة التي تكره صلاة تحية المسجد عند جمهور الفقهاء، عند الحنفية وعند الحنابلة وعند المالكية. لكن عند الشافعية تجوز صلاة تحية المسجد في هذه الأوقات الخمسة. عندهم الصلاة التي تكره في هذه الأوقات الخمسة هي صلاة النافلة التي ليس لها سبب، كصلاة الضحى مثلا، صلاة الأوابين. طبعا صلاة الأوابين هي بعد المغرب، ليس وقتا مكروها، لكن كصلاة الضحى مثلا، أو صلاة النافلة التي لها سبب أو سبب متأخر عنها، يعني مثلا صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة سببها متأخر عنها هو دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة، وبناء على هذا تكره صلاة الاستخارة في هذه الأوقات. لكن صلاة النافلة التي لها سبب متقدم عنها لا تكره في هذه الأوقات، كصلاة تحية المسجد. هو دخل المسجد لم يقصد ولم يتعمد أن يصلي ركعتي تحية المسجد في هذا الوقت، وإنما دخل المسجد في هذا الوقت وهذا سبب متقدم، وبناء على هذا لا تكره عند الشافعية صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة، لأنه لها سبب متقدم عنها. تكره صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة عند الجمهور: الحنفية، المالكية، الحنبلية. الأوقات التي تكره فيها الصلاة 5: الوقت الأول حين تطلع الشمس حتى ترتفع في السماء بقدر رمح، وقدره العلماء بمقدار ثلث ساعة بعد طلوع الشمس. الوقت الثاني حين تستوي الشمس في منتصف السماء حتى تميل إلى جهة الغرب، ويقدر ب5 أو 10 دقائق قبل أذان الظهر. الوقت الثالث حين تصفر الشمس إلى وقت الغروب، ويقدر بثلث ساعة قبل غروب الشمس. الوقت الرابع بعد أداء صلاة الصبح. الوقت الخامس بعد أداء صلاة العصر. أجاز الشافعية تحية المسجد في الأوقات المكروهة. طبعا سبب كراهية الصلاة في هذه الأوقات وردت في حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشمس عندما تطلع تطلع بين قرني شيطان، وأنه في هذا الوقت يسجد عباد الشيطان، وأنها حين تغرب أيضا تغرب بين قرني شيطان، وأن عباد الشمس أيضا يسجدون للشيطان في هذا الوقت، وأن جهنم تفتح أبوابها وتزجر، أي توقد حين وقت قبل أذان الظهر، حين استواء الشمس في منتصف السماء. لذلك يكره الصلاة في هذه الأوقات، تكره النافلة، في صلاة النافلة في هذه الأوقات. وأما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فالكراهية لا تتعلق بالزمن وإنما بالفعل. فإذا صلى متى ما صلى الصبح يكره له أن يصلي بعده، صلى العصر يكره أن يصلي بعد العصر. الكراهية بعد صلاة العصر، صلاة النافلة بعد العصر وبعد الصبح، بعد أن يؤدي صلاة الصبح، هي كراهية تنزيهية، أي الأفضل أن لا يصلي، فإن صلى لا يعاقب. بينما عند جمهور الفقهاء الكراهية في الأوقات الثلاثة الأولى، حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع، حين تطلع إلى أن تمضي ثلث ساعة، وقبل أن يؤذن الظهر بمقدار 5 أو 10 دقائق، وقبل أن يؤذن المغرب بمقدار ثلث ساعة، الكراهية عندهم كراهية تحريمية، أي من يصلي في هذه الأوقات وهو يعلم الكراهية ويعلم أنه لا يصح الصلاة في هذه الأوقات يأثم إن صلى. لكن عند الشافعية يجوز كما ذكرنا صلاة تحية المسجد في هذه الأوقات، وذكروا أن النافل الذي يكره هو النافلة التي ليس لها سبب. يمكن لك يا أختي المشاهدة أن تقلدي مذهب الشافعية، فيعني هذه المسألة هي اجتهادية في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل الصلوات تكره؟ أم أن هنالك صلوات معينة هي التي تكره؟ وإن ارتأيت أن تأخذي بمذهب الجمهور فربما يكون أقوى في هذا، فلا تصلي تحية المسجد في هذه الأوقات، وإنما يستحب أن تقولي بدل من الصلاة، وهذا ما سنذكره إذا كان الإنسان غير متوضئ أو كان عنده شغل ودخل المسجد لم يستطع أن يسجد تحية المسجد، يمكن له أن يقول بدلا عن هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ماذا لو دخلتي أختي المشاهدة إلى المسجد وأردت أن تصلي تحية المسجد لكن الصلاة صلاة الجماعة أقيم لها، بدأ الإمام يقيم للصلاة ويقول الله أكبر الله أكبر، هل تكره صلاة تحية المسجد أم تسن تحية المسجد مع أن صلاة الجماعة قد أقيم لها؟ في الواقع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بناء على هذا يكره إذا أقيم لصلاة الجماعة أن ينشغل المصلي بأي صلاة، سواء كانت صلاة سنة بعدية أو حتى صلاة قضاء مما فاته أو نافلة، يكره له أن ينشغل ويستحب له أن يبادر مباشرة إلى صلاة الجماعة. لكن على فرض أنه صلى، الكراهية هنا كراهية تنزيهية، أي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. الأولى أن لا يصلي تحية المسجد، وإن صلى تحية المسجد وأدرك الجماعة متأخرا فصلاته صحيحة ولا يأثم، ولكنه ترك الأفضل في هذا. الأفضل في هذا إذن أن لا يصلي تحية المسجد. وأيضا يقول الفقهاء المراد من تحية المسجد هو الصلاة، المبادرة إلى الصلاة، لذلك ينوب عن تحية المسجد أي صلاة يصليها المرء. فإذا دخل المسجد ووجد الإمام يقيم لصلاة المكتوبة يدخل مباشرة في الصلاة المكتوبة، ويكتب له بإذن الله أنه صلى الصلاة المكتوبة، ويكتب له ثواب تحية المسجد، لأن هذه الصلاة المكتوبة نابت عن تحية المسجد، لأنه كما ذكرنا تحية المسجد هي الصلاة لله عند دخول المسجد. تكره صلاة تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، ينوب عن تحية المسجد كل صلاة يصليها الداخل إلى المسجد فرضا كانت أم نفلا. سأطرح عليك أختي المشاهدة مسألتين وعليك أن تفكري في الجواب. مسألة: امرأة دخلت المسجد وقد أقيم للصلاة المكتوبة، هل تصلي تحية المسجد قبل أن تصلي مع الجماعة؟ لا شك أنك عرفت الجواب، عليها أن تبادر لصلاة الجماعة وتدخل تحية المسجد في الصلاة التي تصليها بإذن الله، وتنال ثواب صلاة الجماعة وثواب إن شاء الله تحية المسجد. الجواب: عليها أن تبادر للصلاة مع الجماعة وتسقط عنها تحية المسجد لدخولها في الصلاة المكتوبة، وتنال ثواب الفريضة وثواب تحية المسجد بإذن الله تعالى. مسألة أخرى: امرأة دخلت المسجد فصلت ركعتي الضحى، هل تجزئ هاتان الركعتان عن تحية المسجد؟ ما رأيك أختي المشاهدة، هل تجزئ هاتان الركعتان عن تحية المسجد؟ بناء على ما ذكرناه من أنه ينوب عن تحية المسجد أي صلاة يصليها الداخل، فإذا صلى نفل أو فرض دخلت فيه تحية المسجد دخولا ضمنيا طبعا. الجواب نعم، وتنال ثواب الضحى وتحية المسجد بإذن الله. أمر آخر كثيرا ما أسأل عنه، تسألني بعض الأخوات: أريد أن أصلي صلاة الجمعة مع الجماعة فأذهب إلى المسجد وإذ بالإمام يخطب على المنبر، هل أصلي تحية المسجد أم أجلس لأستمع إلى الخطبة؟ في الواقع ذهب الشافعية والحنبلية إلى أنه يستحب صلاة تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب على المنبر، ولكن يسرع فيهما، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين. بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهية الصلاة والإمام يخطب، لأن الأصل أن يستمع وينصت إلى الخطبة، وقالوا هذا الحديث منسوخ، والحديث الذي استدل به الشافعية والحنبلية، وقال يكره لمن دخل إلى المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتي تحية المسجد، وعليه أن يصلي ولا أن يجلس ولا يصلي. طبعا الكراهية هنا هي كراهية تنزيه، فإن صلى عندهم لا يأثم، ولكن ترك الأفضل وهو الاستماع للخطبة. يستحب عند الشافعية والحنبلية لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويسرع فيهما. إذن يكره لك أختي المشاهدة أن تدخلي المسجد وتجلسي بدون أن تصلي تحية المسجد إذا كنت ذاكرة للموضوع، يعني جلست متعمدة. والكراهية هنا كما ذكرنا هي كراهية تنزيه، لا يترتب الإثم على من يرتكبها، ومن يجتنبها إن شاء الله يثاب. إذن الأفضل أن يصلي تحية المسجد، لكن قد يكون في بعض الأحيان له عذر، قد ينسى، أو يكون هنالك مجلس علم أو سماع خطبة كما ذكرنا عند الحنفية والمالكية. في هذه الحالة له عذر، لا يكره له أن يترك تحية المسجد. يكره لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي تحية المسجد إذا كان جلوسه بدون عذر. من الأعذار الشرعية النسيان والحدث الأصغر وسماع مجلس العلم وخطبة الجمعة. ماذا لو دخلت أختي المشاهدة إلى المسجد فجلست قد نسيت تحية المسجد، بعد أن جلست مدة طويلة بعد ربع ساعة ثلث ساعة تذكرت أنه يفضل ويسن لك أن تصلي ركعتين تحية المسجد، هل يمكن لك أن تقومي لصلاة تحية المسجد وتحسب لك تحية المسجد؟ مسألة: دخلت امرأة المسجد فجلست وقد نسيت أن تصلي تحية المسجد، ثم تذكرت بعد مدة طويلة فقامت وصلت تحية المسجد، ما حكم صلاتها؟ عند الشافعية يفوت وقت صلاة تحية المسجد إذا جلس المصلي وقد نسي وطال الزمان زمن جلوسه. عند المالكية يجوز ولو طال زمان الجلوس، يجوز له أن يقوم ويصلي تحية المسجد ولا يعتبر هذا فاصلا ومخلا وتصح منه صلاة تحية المسجد. الجواب: يفوت وقت تحية المسجد عند الشافعية إذا طال زمن الجلوس، ويصح عند المالكية أن يصليها بعد الجلوس ولو طال الزمن. يمكن لك أختي أن تقلدي مذهب المالكية في هذا، وخاصة أنه ليس هنالك دليل صريح وإنما هو اجتهاد، وخاصة في الأمور الاجتهادية يمكن للمرء أن يقلد المذهب الذي ترتاح إليه نفسه. استفتي نفسك استفتي نفسك ولو أفتاك المفتون وأفتوا. إذا دخلت المرأة غير المتوضئة المسجد ولم تتمكن من الوضوء لصلاة تحية المسجد، استحب لها أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا إذن بعض التفصيلات المتعلقة بتحية المسجد. ما زال لدينا بعض التفصيلات عن تحية المسجد سنذكرها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير، فابقي معي أختي المشاهدة. أهلا وسهلا بكنا أخواتي مجددا. تحدثنا قبل الفاصل عن تحية المسجد، وذكرنا أنه يسن لكل داخل إلى المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن في بعض الأحيان، وذكرنا أيضا أنه ينوب عن تحية المسجد أي صلاة سواء كانت صلاة فرض أو نفل، فإذا صلى الفرض ووجد الصلاة الجماعة أقيمت فيصلي الفرض مباشرة، وإن شاء الله تدخل ثواب صلاة تحية المسجد مع الفرض فينال الثوابين. إن صلى، وذكرنا مثال ركعتي الضحى، إذا صلت من تدخل المسجد ركعتي الضحى أجزأها ويدخل فيها ثواب تحية المسجد وركعتي الضحى، لكن الأصل في هذا أن ينوي، من يريد الصلاة أن ينوي ما يصليه، إذا كانت تريد صلاة الضحى أن تصلي تنوي صلاة الضحى، إذا كانت تريد صلاة فرض الظهر أن تنوي الظهر، ولكن هنالك من يقول نويت أن أصلي تحية المسجد وفرض الظهر، هل يصح أن يجمع بين النيتين؟ عند الشافعية يجوز الجمع بين النيتين، لكنه ترك لما هو الأولى، الأولى أن تكون النية واحدة. عند الحنفية جرى اختلاف، هل يصح تصح صلاة من يجمع بين نيتين أم لا تصح؟ إذن الأولى لك أختي المشاهدة أن تذكري نية واحدة وتدخل ضمنها نية إن شاء الله، أو يدخل ضمنها ثواب تحية المسجد بإذن الله تعالى. الأصل في النية أن تكون مفردة، فلا يجمع المصلي بين نيتين، وقد اختلف العلماء في حكم ما إذا جمع نية تحية المسجد مع فرض أو نفل آخر، فذهب الشافعية إلى جوازه، بينما جرى خلاف في مذهب الحنفية، هل يصح ذلك أم لا؟ مسألة: امرأة دخلت المسجد فنوت فرض الظهر وتحية المسجد، ما حكم صلاتها؟ الجواب: صلاتها صحيحة عند الشافعية، والأفضل أن تقتصر على نية فرض الظهر. ماذا عن من يدخل إلى المسجد الحرام؟ هل يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟ ذهب الشافعية والحنبلية إلى أن تحية المسجد لكل من يدخل، تحية المسجد الحرام لكل من يدخل إليه هو الطواف بالكعبة، وهذه تحية المسجد الحرام، سواء كان حاجا أو معتمرا أو كان يدخل لمشاهدة الكعبة للصلاة بالمسجد الحرام أو لقراءة القرآن الكريم. بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أن تحية المسجد الحرام الطواف، لكن لمن يؤدي مناسك الحج أو مناسك العمرة، أما من يدخل لمشاهدة الكعبة أو لقراءة القرآن أو للصلاة صلاة الفرض، هذا يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. في بعض الأحيان ندخل إلى المسجد الحرام ومنع الناس من الطواف بسبب أنه حان وقت الصلاة أو لأي سبب من الأسباب، فإذا منع الناس من الطواف عند كل الفقهاء اتفقوا على أنه يستحب أن يصلي ركعتي المسجد في هذه الحالة، ركعتي تحية المسجد في هذه الحالة بسبب منع الناس من الطواف حول الكعبة. تحية المسجد الحرام الطواف لكل داخل إليه، من يدخل المسجد الحرام وقد منع الناس من الطواف أو لم يستطع الطواف بسبب عذر يستحب له أن يصلي تحية المسجد. هذا إذن عن تحية المسجد. هنالك نافلة أخرى من صلوات النوافل اسمها صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة هي صلاة ركعتين، يعني تستحب أن تصلى لمن يريد أن يقدم على أمر لا يعلم فيه وجه الخير، سواء كان زواج أو شراء منزل أو بيع منزل أو انتساب إلى كلية، أي أمر هام لم يعلم فيه وجه الخير. بعض الناس يظن أن صلاة الاستخارة هي فقط من أجل الزواج، وهذا غير صحيح، مفهوم قاطع. صلاة الاستخارة هي ركعتان، بعد أن يصلي الاستخارة يستحب أن يدعو فيه بدعاء، أن يدعو المصلي بدعاء الاستخارة، لكن دعاء الاستخارة بعد الانتهاء من صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة هما ركعتان يصليهما من أراد أمرا من الأمور المباحة لم يعلم فيه وجه الخير، ينوي المصلي نويت أن أصلي صلاة الاستخارة. تجوز صلاة الاستخارة في أي وقت من الأوقات، ليس لها وقت معين، في النهار أو في الليل، بشرط ألا يصليها في الأوقات المكروهة. هنالك 5 أوقات ذكرناها تكره فيها صلاة النافلة: حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع، يعني حين تطلع إلى ما بعد طلوع الشمس بمقدار 3/4 ساعة، قبل أذان الظهر ب5 أو 10 دقائق، قبل غروب الشمس ب3 ساعة تقريبا، وبعد أن يصلي الصبح وبعد أن يصلي العصر. هذه الأوقات يكره فيها، يكره للمصلي أن يصلي فيها النافلة، وبناء على هذا لا تصلي أختي المشاهدة صلاة الاستخارة في هذه الأوقات. إذا في أي وقت يمكن أن تصلي الاستخارة ما عدا الأوقات الخمسة المكروهة. تجوز صلاة الاستخارة في أي وقت ما عدا الأوقات الخمسة التي تكره فيها الصلاة. يدعو المصلي بعد صلاة الاستخارة بالدعاء التالي: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يستحب لمن يصلي صلاة الاستخارة ثم يدعو دعاء الاستخارة أن يفتتح الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يفتتح الدعاء وأن يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستحب لمن صلى صلاة الاستخارة أن ينام على وضوء ودعا دعاء الاستخارة، أن ينام بعدها على وضوء إذا كان ينام مباشرة، وأن يستقبل القبلة بوجهه، ينام على جنبه بحيث يكون وجهه للقبلة. البعض يظن أنه يجب أن يرى رؤيا بعد أن يدعو دعاء الاستخارة، فإن لم يرى رؤيا يظن أن دعاءه غير مستجاب وأنه لم يصلي صلاة الاستخارة. في الواقع هذا غير صحيح. صلاة الاستخارة لا ترتبط بالرؤيا، وحتى لو رأى مناما لا يشترط أن يكون هذا المنام رؤيا صحيحة، لأن الأحلام ثلاثة أنواع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزء من النبوة، فموجودة الرؤيا الصالحة. لكن قد يرى أحدكم رؤيا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إما مما يحدث به نفسه، ماذا يحدث نفسه في النهار قد يراها في الليل، وإما من الشيطان، وإما أن تكون هي رؤيا صالحة. فإذا رأى رؤيا بعد صلاة الاستخارة هو لا يعلم هل هذه رؤيا صالحة أو من الشيطان أو مما يحدث به نفسه. لذلك العلماء ذكروا ليس هنالك ارتباط بين صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة وبين الرؤيا، وبالتالي الدليل على أن هذه ما يقدم عليه هو خير أن ييسره الله تعالى له، والدليل على أنه شر أن يعرقل هذا الأمر وأن يصرفه الله تعالى عنه ويرضيه بما قسمه له. يستحب لمن صلى الاستخارة أن ينام على وضوء مستقبلا القبلة بوجهه. يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تكتفي بدعاء الاستخارة. إذا قد تكون المرأة حائض ونفساء ومضطرة لأن يعني تفعل في الاستخارة وتدعو دعاء الاستخارة، يمكن لها في هذه الحالة أن لا تصلي ركعتي الاستخارة وتدعو فقط بهذا الدعاء الذي ذكرناه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. من أرادت أن تكتب هذا الحديث يمكن أن تجده في كتب الأحاديث، في كتب السنن، في صحيح البخاري ومسلم، يمكن لها أن تجده بإذن الله تعالى. هذه إذن صلاة الاستخارة. هنالك صلاة نافلة أخرى اسمها صلاة التوبة. صلاة التوبة تستحب هذه الصلاة لمن أذنب ذنبا، سواء كان هذا الذنب ذنبا صغيرا أم كبيرا، يستحب له أن يصلي صلاة التوبة ومترافقا مع توبته. طبعا التوبة فرض وشرط لكل من ارتكب ذنب، إن شاء الله تعالى يتوب الله عليه. التوبة الصحيحة هي الندم والعزم على عدم العودة إلى الذنب، واستبدال الأعمال السيئة بأعمال صالحة، ورد المظالم. إذا من يصلي صلاة التوبة فقط دون أن يفعل كل هذه الشروط يعني لا يغفر له فقط بمجرد أنه صلى هذه الصلاة، وإنما تكون هذه الصلاة مرافقة للتوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهذه التوبة النصوح. فإذا يستحب أن تترافق التوبة مع صلاة التوبة، وصلاة التوبة هي ركعتان ينوي فيهما من يريد التوبة: نويت أن أصلي ركعتين أو صلاة التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: ما من مذنب ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويصلي ركعتين، ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر الله تعالى له، ثم قرأ قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا إن شاء الله تعالى من يصلي هذه الصلاة تغفر له ذنوبه، بشرط أن يترافق مع هذه الصلاة متمات وشروط التوبة التي ذكرناها. صلاة التوبة: يستحب لمن ارتكب ذنبا صغيرا أو كبيرا أن يصلي صلاة التوبة. صلاة التوبة ركعتان ينوي فيهما المصلي: نويت أن أصلي صلاة التوبة. تجوز صلاة التوبة في أي وقت ما عدا الأوقات الخمسة التي تكره فيها الصلاة، وهي ما ذكرناه حين تطلع الشمس إلى بعد ثلث ساعة من طلوع الشمس، قبل أذان الظهر بخمس أو عشر دقائق، قبل أذان المغرب بثلث ساعة تقريبا، وبعد أن يصلي الصبح وبعد أن يصلي العصر. هذه أوقات تكره فيها صلاة التوبة، أما ما عدا ذلك فيمكن أن يصليها في الليل أو في النهار. لابد لمن يريد التوبة أن يتبع صلاة التوبة بالعزم على عدم العودة إلى الذنب، وأن يكثر من فعل الأعمال الصالحة، وأن يرد الحقوق إلى أربابها. هنالك أيضا من صلوات النوافل ركعتا الوضوء. ركعتا الوضوء يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتوضأ ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله تعالى له، أي ركعتان بخشوع كامل. هذه الصلاة تندب صلاة ركعتي الوضوء لمن توضأ لغير هدف الصلاة، توضأت من أجل أن تقرأ القرآن الكريم، من أجل أن تذكر الله تعالى، فيستحب لها أن تصلي بوضوئها صلاة، وهذه الصلاة صلاة ركعتين. طبعا ينوب عن صلاة الركعتين أي صلاة تصليها، صلاة الضحى، صلاة الفرض، صلاة قضاء، المهم أنه يستحب أن يصلي أن تصلي من تتوضأ بهذا الوضوء، وأن لا تكون فقط متوضئة لهدف غير الصلاة. طبعا إن توضأت ولم تصلي هي لا تأثم، ولكن الأفضل أن تصلي ولو نافلة بهذا الوضوء الذي توضأت. هذه إذن صلاة التوبة. تحدثنا اليوم في حلقتنا هذه عن تحية المسجد وصلاة الاستخارة وصلاة التوبة. ما يزال هنالك كثير من صلوات النوافل سنتحدث عنها بإذن الله في حلقاتنا القادمة، وحتى ذلك الحين أستودعكن الله أخواتي المشاهدات، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.